เกี่ยวกับพ่อครับว่านาคชาปะตะมนาคชาติวกุลกิบลันส์อันนุลูกานักสหิมะฮูนักรวายาตละคานลับูมจาร ولكنه لم يفهمه من الروايات وإنما فهمه من كلمات الأصحاب من معقد إجماعات الفقهاء كأنه هذا يحتاج إلى مقدمتين لا أقل في نظري. المقدمة الأولى أن معاقد إجماعاتهم المحكية هي عمدة الدليل، أي عمدة الدليل على وجوب الطهارة الأصلية اصطلاحا في أهل السجود. بعد سقوط الأدلة الأخرى، أي الروايات، ليس في نظري حسب الظاهر إلا الروايات، وكونها ساقطة سندا ودلالة، إما سندا أو دلالة هكذا أحسن، لأن بعضها كان معتبرة في السند ولكنها غير دالة إلى حد ما أقبعه، فحينئذ لا يبقى إلا الإجماع، والإجماع في نفسه حجة، وإن كان هنا العبارة غير لطيفة، وهو أنه يقول إن معاقد إجماعاتهم المحكية هي عمدة الدليل، فكأنه يعتقد أن هذا من قبيل الإجماع المنقول، والإجماع المنقول ليس بحجة في نفسه، ولا أعتقد هو يرى حجية، لكنه لا، الحقيقة هو إجماع محصل إلا من هؤلاء الثلاثة الأعلام الذين ناقشنا آراءهم وانتهتها. فمن هذه الناحية ينبغي أن يكون حجة في هذا الصدد. هذه مقدمة. المقدمة الأخرى أنهم على أي شيء أجمعوا خارجا، ذاك بمنزلة الكبرى وهذا بمنزلة الصغرى، أن معاقد إجماعاتهم يعشر معاقد إجماعاتهم، أي العبارة الموروثة منهم ماذا تقول، فإذا كان لها إطلاق نتمسك بإطلاقها مثلا، وهي تشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا لا نجسا، ما يقع عليه السجود هكذا في حدود عبارته، والسجود يقع على مجموع ما تقع عليه الجبهة، بالحقيقة ما تقع عليه الجبهة، وإن كانوا لا يعبرون بهذا التعبير، لكنهم كأنهم رأوهم أن مجموع ما تقع عليه الجبهة يجب أن يكون طاهرا، وهذا هو مراده، فإذا تعلق الإجماع بذلك إذا حصلت النتيجة. وهي تشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا لا نجسا، ولا يتحقق ذلك عرفا إلا إذا كان مجموع المسجد أو مجموع المسجد طاهرا، لأنه إذا كان بعضه نجسا فقد حصل السجود ولو بنحو القضية الجزئية على نجس وكان على خلاف الإجماع مثلا. بالحقيقة هذا جوابه من عدة وجوه. الوجه الأول ما قلناه بالأمس من أن هذا الحكم إذا كان محتمل الصحة محصل المطلب الذي قلته بالأمس، أن هذا الحكم إن كان محتمل الصحة وقام عليه دليل معتبر كان حجة، لكنه في نفسه إذا لم يكن محتمل الصحة فقيام دليل معتبر عليه ليس بمعتبر، لأنه دليل على ما هو غير الحكم الشرعي، والحجية إنما تخص محل الحكم الشرعي احتمالا او يقينا، واما قيام اطلاق او اجماع او نص في مورد لا يحتمل، يعني يطمئن بكونه ليس هو مورد الحكم الشرعي، فسر اخبار السماء او الارض او الجنه او النار. هكذا قلنا في علم الاصول بشكل من الاشكال، او قال المشهور جدا ما بين الاصوليين بانها ليست حجيه، لان الحجيه انما هي احتجاج العبد على ربه والرب على عبده، وهذا لا يكون الا بالتكاليف. واما بالنسبه الى امور خارجه عن التكاليف فهذا لا معنى للحجيه فيها. فهنا اذا قام الاجماع على شيء من هذا القبيل فهو امر خارج عن تكليف الصلاه فيه، لان المفروض ان الصلاه مؤدات جامعه للشرائع والمقدار اللازم من محل السجود طاهر على ما هو المفروض، يؤخذ المفروض يعني مسلما هنا. اذا فالصلاه كامله، فلماذا هذه الزوائد؟ هذه ليس من الاحكام الشرعيه ليكون الاجماع هنا حجه. ثانيا ان هذا الذي فرق سمعك بانه يمكن التمسك باطلاقات معاقد الاجماع انما هو في فرض صوره واحده، ذكرتها عده مرات فيما سبق في مناسبات مختلفه. وهذه الصورة فيما إذا كانت هناك عبارة موروثة جيلا بعد جيل نعلم أن الإجماع مطابق لها، أجمعوا على جملة بصلاح النحو أو على سطر كتابة أن هذا صحيح، كل من يسأله من الفقهاء يقول هذا صحيح. إذا بعض الجواب حينئذ نتمسك بإطلاق هذه الجملة وهذه العبارة، يكون بمنزلة نفس الرواية. على إشكالي ليس هنا محله، لكن إذا كان المطلب ليس كذلك فحينئذ يعود الإجماع لبيا لا يمكن التمسك بإطلاقه. أساسا الإجماع لبي لا يمكن التمسك بإطلاقه، ولكنه إلا إذا كان أجمعوا على عبارة معينة أو جملة معينة. حينئذ الصغرى هنا من أي نحو من الأنحاء؟ هل هكذا أو هكذا؟ أجمعوا على جملة معينة أو عبارة معينة؟ أكيد لا، لأن الكتب الفقهية على أشكال مختلفة، كل واحد فقيه يتكلم على طبعه في الحقيقة. ولربما يؤيد ذلك أن كثير من الفقهاء 90% من الفقهاء وربما أكثر ليس لهم مؤلفات، لم ترجنا عباراتهم ولا آراؤهم. نحن ظنناً حدثاً كأنهم نقول أنهم إن شاء الله مثل المؤلفين الذين وصلتنا عباراتهم، وهذا حدثهم ليس بحجة بطبيعة الحال. فمن هذه الناحية من الصعب جداً أن نقول بأن هناك عبارة معينة حتى ولو كلمة واحدة أجمعوا عليها، هل هو المسجد أو المسجد أو هو الأرض أو هو محل السجود أو هو محل الجبهة أو هو كيت أو هو كيت، وهي محتملات بها، وليس على كل المحتملات يصفو المطلب بشيء حلو. أما جاني قدس الله روحه ويزكيه. ثالثا أننا لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة فهذه العبارة الموروثة ينبغي أن تكون السجود على الأرض النجسة ممنوع حرام مبطل. إلى باب جواب حينئذ كأنه يثبت الموضوع، إلا أنه يمكن المناقشة في ذلك أنهم لم يعبروا السجود على الأرض النجسة، يعني النجسة مثلا بحسب الإطلاق يعني أن تكون كلها طاهرة، إذا كان بعضها نجس فيصدق السجود على الأرض النجسة كما هو قربه. لا، ليس كده. هم عبروا بموضع السجود ولم يعبروا بالارض النجسة. ان قلت ليس لهم كذلك ينبغي ان لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الارض مسجدا مطهورا. في الحقيقة هذا زيادة في البلة، لاننا زعمنا قبل قليل اننا تنزلنا عن الروايات وتمسكنا بالاجماع وحده، الان نتمسك بالروايات مرة ثانية. لا، هذا خلف المفروض بطبيعة الحال، مضافا الى انه جعلت لي الارض مسجدا مطورا من هذه النواحي ليس فيها اطلاق منصرفة، وانما هي لبيان اصل الحكم على نحو القضية الاجمالية. فمن هذه الناحية نتمسك باطلاقها لطهارة بعض موضع الجبهة، المسألة كلها غير عرفية بطبيعة الحال. فمن كلتا الجهتين يكون المطلب غير كامل. رابعا، ما اورده الشيخ الهمداني على نفسه واجاب عليه بطبيعة الحال، لكنه لاجل تشييد الذهن و يعني تربية الملكة لا بأس من الالتفات إليه. فإنه قال: إن قلت بأن هذا يقاس أو يمكن أن يقاس على الأرض الغصبية، أكو شرطية الطهارة وأكو شرطية الإباحة، ونحن قلنا هو أو المشهور أو أي شيء، المهم أنه هو أخذه مسلما أنه في مسجد الجبهة في الأرض التي تمس الجبهة لا يجب أن يكون كلها مباحا، بل بقدر محل السجود مباح لا بأس بذلك. وإذا كان البعض الآخر مغصوبا صحت الصلاة وإن أتم. فإن أخذنا هذا مسلما كما هو ظاهر، يعني أنه صحيح في نفسه لأن شرط الصلاة موجود، إذن فيقاس جانب النجاسة على جانب الغصبية. لماذا تقول سطح هواية هنا شكل هنا شكل؟ لأنه لا، جانب النجاسة لابد كل طاهر، أما جانب الغصبية لا، بعضه لا بأس أن يكون مغصوبا. فكما قلت في جانب الغصبية بأنه لا بأس أن يكون بعضه مغصوبا، قل في جانب النجاسة أنه لا بأس أن يكون بعضه نجسا. نشوف جواب الشيخ: وأجاب عليه بأنه قياس مع الفارق، أن قياس هذا على هذا ليس بصحيح، لأن جانب الإباحة الذي فيها شنو؟ أنه لا بأس أن يكون بعضه مغصوبا وغير مباح اعتبر شرطا في السجود، وجانب الطهارة اعتبر شرطا في المسجد أو في المسجد. إذن في الأرض شرط الطهارة، فحينئذ كأنه لا بد أن تكون الأرض كلها طاهرة حتى يصدق أنه سجد على أرض طاهرة. وأما في جانب الإباحة وجانب الغصبية ما شئت تعبر، فأخذ مفهوم سجود السجود على الأرض المباحة، والسجود على الأرض المباحة يكفي فيه شنو؟ يكفي فيه أن يكون بالمقدار الواجب مباحا، ولا يشترط أن يكون الزائد مباحا. في الحقيقة أستطيع أن أقول كما قلت بالأمس أن هذا من غرائبه، قدس الله روحه الزكية، لأنه لاحظوا لأنه يعامل الأدلة اللبية معاملة الأدلة اللفظية. ومن الواضح جدا على أن كلتا الشرطيتين دليلها لبي، أما شرطية الغصبية فواضح، بل هكذا تكلمنا في اللباس المغصوب وتكلمنا في مكان المغصوب انه لا دليل لها الا العقل، وليس فيها وليس في الكتاب ولا السنة اشارة الى ما يشبهه. فمن هذه الناحية دليلها لبي فيؤخذ منه في القدر المتيقن وليس له اطلاق. واما قضية النجاسة التي هي محل الكلام ايضا دليلها لبي كما الان قبل قليل اوضحنا، وذلك لانه يسلم ونسلم ان عمدة دليلها هو الاجماع وهو دليل اللبي. اذا واحد له العقل والاخر له الاجماع وكلاهما دليل اللبي لا اطلاق له، ومع ذلك هو يعامل الادلة اللبية معاملة الادلة اللفظية والاطلاقية، وهو مطلب في نفسه ليس بصحيح. زين، يترتب على لبية هذين الدليلين نتيجتان. النتيجة الأولى عدم إمكان التمسك بالإطلاق، وهذا ما استنتجناه الآن. والنتيجة الثانية التي أريد الإلماع إليها أن هذه التعابير التي تمسك بها تكون لاغية. ما هو موضوع الدليل اللبي؟ موضوعه هو القدر المتيقن من الموضوعات المحتملة. ما هو القدر المتيقن؟ هذا شيء آخر، نحن عنه في محله ليس هنا محله. أما أن نقول بأنهم أجمعوا على أن الأرض التي تمسها الجبهة يجب أن تكون كلها طاهرة، هذا خارج عن القدر المتيقن. فمثل هذه التعبيرات التي تقع موضوعا انما تصلح موضوعا للأدلة اللفظية لا للأدلة اللبية. الالفاظ التي نعاملها معاملة الظهور العرفي الى باب الجواب، انه ما هو الموضوع المعقول بالرواية نشوفه اسياد، واما ما هو الموضوع المعقول في الدليل اللبي فاستطيع ان اقول هذا مما لا معنى له، لان الموضوع المعقول في الدليل اللبي هو اصغر الموضوعات واضيق الموضوعات، يعني القدر المتيقن من الموضوعات ليس أزيد من ذلك. وهذا طبعا محل الكلام، هذا الذي يبدأي هنا زائد على القدر المتيقن وخارج عن القدر المتيقن. الآن ندخل في فرع جديد، تكره الصلاة في الحمام. في الحقيقة جزا الله الشيخ الحمداني خيرا حينما راجعوا المصباح، في الحقيقة كل هذه المكروهات التي سردها المحقق الحلي تكلم عنها صفحات كثيرة بخلاف بعض المصادر الأخرى التي في يوم ما أشرت إليها يترك الإشارة إلى الأدلة على المستحبات. ما علينا من هذه المستحبات، يريد يسويها المكلف أو ما يريد يسويها، وإنما المهم هو الواجبات والمحرمات. افترضوا، وإن كان هذا كبرويا أيضا ليس بصحيح، احتقار المستحبات الشرعية إلى هذه الدرجة لعله حرام وليس مرجوحا فقط، أما لكنهم بعد التنزل عن ذلك أليس في بعض جوانب المستحبات والمكروهات احتمال الوجوب واحتمال الحرمة؟ ربما أنه نستفيد من رواية عابرة وعبارة شاردة لو صح التعبير أن هذا واجب بدل أن يكون مستحبا، أو أن هذا حرام بدل أن يكون مكروها، أو حصة منه حرام أو حصة منه واجبة. فإذا أهملنا المطلب صفحة من الشرائع حسناها، ماذا يكون بيدنا؟ يكون بيدنا انه من المحتمل جدا اننا اعرضنا عن شيء مما يجب الفحص عنه ولم نفحص عنه، وكل ما هو محتمل احتمالا معتدا به وعقلائي يجب الفحص عنه على المجتهدين طبعا وفي ابحاث الخارج طبعا. فمن هذه الناحية ينبغي بطبيعة الحال بل يجب الفحص المستحبات والمكروهات، لكن في حدود المعقول وليس بالتقويم بل والتدقيق كما في جانب الواجبات والمحرمات. طبعا الشيخ في الوسائل قدس الله روحه عقد بابا كاملا لأجل ذلك، لأجل كراهة الصلاة في الحمام. ينبغي أن نلتفت أولا على أن الحمام له حصتان باصطلاح أهل الأصول، حمام خاص وحمام عام. الحمام العام الذي كان ربما لا زال، بل يسمى فيه ناس بأجرة يغسلون ويخرجون، وحمام خاص أنه أنا أصل في بيتي إلى باب الجواب، هذا من ناحية هذا. وله حصتان بتقسيم آخر، وهو شيء هذا الذي نسميه أنا بحسب لهجتي الخاصة منزع ومسبح. المنزع مكان جار الإنسان يتجرد عن ثيابه ثم يدخل إلى محل الغسل، وهذا في الحمامات العامة ملتزم به، وفي الحمامات الخاصة أحيانا ملتزم به. فمن هذه الناحية هذا التقسيم يفيدنا هنا. طبعا بالنسبة إلى الحمامات الخاصة والعامة، يعني بالنسبة إلى التقسيم الأول، الإطلاق يشمله، هذا حمام وهذا حمام، فما ثبت بل من الكراهة أو أي شيء آخر ثبت على عنوان الحمام، فهنا بل فهذا صغرى لها وهذا صغرى لها. لكن بالنسبة إلى التقسيم الثاني لا يخلو المطلب من يعني من قبيل لف ودوران، لكن نقدر نسميه لأنه عبارة المسلح هنا. المسلح ما هو؟ هل هو القسم الأول من الحمام الذي الإنسان ينزع فيه ثيابه، أو الذي لا يدخله عاريا لأنه تسلخ، أي انسلخ من قشره أي من ثيابه، إلى باب جواب. ولكنه كلاهما بمعنى من المعاني نفسها، هذا وهذا، فعلى أيهما يصدق أو على كليهما يصدق، مع العلم على أنه لا على كليهما يصدق دفعة واحدة وفي مرتبة واحدة، ما له معنى، لأنه نحن نعلم بأن القصد أحدهما دون الآخر. بل صحيح، هل نأخذ مثلا بالقدر المتيقن منهما أو ماذا نفعل؟ هذا باب لا ينبغي إهماله إلى هذه الدرجة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، والظاهر أنها معتبرة السند الموثقة الصحيحة. المهم أنه سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله عليه، كانه هذا السيد قدس الله روحه وهو علي بن جعفر، بل له كتاب كامل كله مروي عن أخيه موسى، يجتمعان في بيته ويسأل يكتب يسأل يكتب يسأل يكتب لعن مسوي له كتاب كامل في فقه آل محمد سلام الله عليهم أجمعين. المهم وروايته أنا أعتمد عليها إجمالا، وإن كان لا تخلو من إشكالات إلا أنها الظاهر هو اعتبار سندها. المهم أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس. سألته عن الصلاة في بيت الحمام، إنما ليس عبارة الحمام وإنما عبارة عن بيت الحمام. والبيت طبعا بالاصطلاح الأصلي القديم، وكان متعارفا في زمان المعصومين سلام الله عليهم، عبارة عن شنو؟ عبارة عن المكان المسقوف، فلذا عبر عن الكعبة بالبيت، أربع جدران مع سقف صار بيت، وكذلك خيمان فيها جدران قماش وسقف من قماش أيضا بيت، وكذلك الغرفة فيها جدران من طابوق أو أي شيء آخر وسقف، هذا صار بيت، فكله يصدق عليه أنه بيت، فلا غرابة أن يعبر عن الحمام أو يعبر عن الحمام ببيت، لأنه بالآخر أيضا شكل أو نفس الشيء جدران وسقف. وأنا حسب فهمي أن الانصراف، وإن كان ليس بالضبط هكذا، أن الانصراف إلى الى محل الغسل وليس الى محل النزل. بيت الحمام اي الحمام الاصلي والحمام بقول مطلق ليس هو محل النزل بل هو محل الغسل. فبيت الحمام هو شيء هو محل الغسل. عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس. يعني إذا كان الموضع ماذا نظيفا أي لغتان يعني بحيث على أنه يبطل فيما إذا كان وسخا كأنه هذا غير محتمل فقهيا وإنما المراد بالنظافة الطهارة بل مع تقييدها أيضا بأن بالطهارة المصريات إذا لم يكن نجسا مصريا فلا بأس. ايش كيف راح يصير حسب النتيجة؟ تقول إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس. وهذه طبعا محمول شنو فلا بأس؟ هذه لا تدل على الكراهة وإنما روايتان في أخير الباب يدلان على المنع. وسيأتي أن الجمع بين الجواز والمنع يؤدي بالفقيه للكراهة ونحن لا زلنا في أول الطريق. العبارة الأخيرة من الرواية يعني المسلخ ويقول عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ. هل إحنا ينبغي أن نبتدي بهذا الذيل أو لا؟ ربما لا من هذه الناحية نهمله. ليش؟ لأنه من تفسير الرواة من تفسير الراوي ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال ويسقط عن الحجية. أو أنه لا من كلام الإمام عليه السلام وهو بعيد كلام الإمام شنو؟ إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ يعني يفسر الموضع بالمسلخ كلش يعني بعيد وإن كان محتملا. لا هو في الحقيقة تفسير لكلام الراوي. سألته عن الصلاة في بيت الحمام يعني المسلخ بس التفسير جاي متأخر. فحينئذ هنا حيث أننا فهمنا من بيت الحمام يعني محل الغسل فينبغي أن نفهم من المسلخ محل الغسل بالرغم من أنني قبل قليل قلت بأن المسلخ قابل للانطباق على كلا البيتين لو صح التعبير بل ولكنه هنا بل بيت الحمام يكاد أن يكون نصا أو بمنزلة النص أو قول ظاهرا في محل الغسل وهذا غير ظاهر فنجعل أحدهما قرينة على الآخر لأنه تفسير يعنيها موجود يعني بيت الحمام يعني المسلخ الذي هو محل الغسل ونكمل إلى بقية الحياة.